السلام عليكم ورحمة الله. غزو الإسلاميين لوزارة الثقافة، وحديثنا إن شاء الله مع الأستاذ إيهاب عبد السلام الكاتب والشاعر. السلام عليكم أستاذ إيهاب.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حبيبي أخي الدكتور حسام عقل، عضو هيئة التدريس بجامعة عين شمس. السلام عليكم دكتور حسام.
عليكم السلام. بيكش
هناخد العناوين السخنة عند حضرتك دكتور حسام، بس اسمحوا لي بسرعة أعلن عن طفل متغيب اسمه محمود رزق السيد، مختفي من 16 يوم، عاقل ولا يعاني أي مرض. من يجده يتصل على 011-46-177-382 011-46-177-382. طفل محمود رزق السيد مختفي من 16 يوم. معايا خبر عاجل: القبض على كاهن كنيسة بحوزته أسلحة وذخائر. ألقت قوات الأمن المصرية في محافظة المنيا القبض على القس ميخائيل يوسف منقريوس، كاهن كنيسة بورسعيد أو كاهن كنيسة بني سعيد بالمنيا، بحوزته سلاح آلي وذخيرة. ونقلا عن مصدر أمني قوله إن القس تم القبض عليه داخل سيارة لاند كروزر في منطقة الهيمة التي تقع على طريق مصر وأسيوط الصحراء في ساعة متأخرة بالليل، مشيرا إلى أن هذه المنطقة معروفة بتواجد عناصر هاربة من السجون، كما تعد مركزا لتجارة الأسلحة المهربة من ليبيا. دكتور حسام، بداية عايزين نشوف إيه الصراع اللي بدأ. أنا كنت بقول في أول الأخبار عندي كل حد اتكلمه لك إيه، ثورة ما وصلتش عندنا وزارة الثقافة وما وصلتش وزارة الإعلام، فيبدو أنه الكلام صحيح. إيه اللي حصل في وزارة الثقافة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا محمد رسول الله. ثم أما بعد، بالضبط زي ما حضرتك تفضلت بالإشارة، وزارة الثقافة من الأماكن التي يعشش فيها العطن والفساد، وفي اللحظة التي نتكلم فيها الآن بيعد لطلب إحاطة ضخم في البرلمان المصري حول فساد وزارة الثقافة، الفساد المالي والفساد الإداري في وزارة الثقافة. يمكن احنا اتكلمنا مع بعض قبل فترة قريبة، قبل أسابيع، انه تم تشكيل لجان المجلس الأعلى للثقافة 26 لجنة، وتم استبعاد كل من يشتم منه رائحة ولاء للثقافة الإسلامية. فبعض الناس يعني كان في صقور وحمائم، ناس قالوا نقعد مع وزير الثقافة ونكلمه ونفهمه ونديره معه حوارا، انت كاره الناس دي ليه وبتشكل اللجان بناء على ايه؟ وتشكل حمائم قالوا وصقور، وفي صقور ناس قالوا لا لازم نصعد الإجراءات ونبدأ ناخد إجراءات ضد وزارة الثقافة بما فيها الإجراءات القانونية. وفي النهاية قررنا ان احنا نعمل حاجة اسمها تيار هوية، وان احنا نجري حوارا او لقاء مع وزير الثقافة ومع الامين العام للمجلس الاعلى للثقافة، ونقعد على طاولة واحدة ونناقشهم انتوا يعني ايه تشكيل اللجان الجديد وما الذي تغير فيه، وازاي يجي الدكتور جابر عصفور تاني بعد كل اللي عمله وكأن شيئا لم يتغير وكأن ثورة لم تقم. وبالفعل تشكل وفد من تيار هوية استعدادا لمقابلة وزير الثقافة، وفوجئنا بوزير الثقافة بيجهض اللقاء قبل أن يبدأ، بيقول إنه مقترحات تيار هوية لا تلزمنا بشيء وإحنا مش هنغير ده، يمكن الوزراء اللي بعد منا يغيره. فطبعا التصريحات كانت صادمة، وقال من بين ما قال إنه تشكيلات اللجان اللي هي مش عجباك دي من صنيع الدكتور عماد أبو غازي، ولم يكن ليه لا 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 قرار في تشكيلها،
اللي هو وزير الثقافة،
للوزير الثقافة الحالي.
نعم.
فكان شيء غريب يعني. في اللحظة اللي بنتكلم فيها برضو تشكل حاجة اسمها ألترس الثقافة، يعني الشباب اللي جوه وزارة الثقافة عملوا ألترس واعتصموا أمام مكتب وزير الثقافة.
ضد مين؟
ضد بقى كل القيادات المتأكلة الفاسدة. والحقيقة إنه الشباب يا شيخ خالد وبنقول ده أعدوا ملفا كاملا ومتكاملا بفساد وزارة الثقافة، انتدابات المستشارين لوزارة الثقافة، مع ان وزارة الثقافة فيها شؤون قانونية، بتنتدب مستشارين ليه وبتديهم هذه المبالغ ليه؟ انتداب رتب عسكرية الى وزارة الثقافة
عشان
دي مسألة انا مش فاهمها، يعني ايه اللي يجيب رتبة عسكرية تدخل وزارة الثقافة وبتقوم باعمال معينة، هل اعمال حراسة مثلا، هل اعمال كذا؟ ده من ضمن الحاجات اللي الشباب عارضينها ضمن ملف فساد وزارة الثقافة، انتداب بعض أعضاء هيئة التدريس إلى وزارة الثقافة. وبالتالي يعني الشباب اعتصموا أمام مكتب وزير الثقافة وأعدوا ملفا كاملا متكاملا بفساد وزارة الثقافة. احنا في تيار هوية قلنا نقعد مع الوزير ونكلمه ونحاول نهيكل، نعيد هيكلة المجلس الأعلى للثقافة ونعمل مصالحة بين الأطياف والتيارات. هتفضل الأطياف والتيارات بخصمة بعضها الامتى. وتلاحظ حاجة غريبة يا شيخ خالد، لما يجوا يتكلموا عن الدستور وصياغة الدستور يقولك ما تاخدش أغلبية برلمانية، انت تاخد بالتوافقية. طب جميل،
احنا كرهنا كلمه.
ولما نخش نكلم المجلس الاعلى للثقافه ونقول لهم طب ما تطبقوا بقى مفهوم التوافقيه في لجان المجلس، وتحاول تدخل ناس ممن يعني لهم صله بالثقافه الاسلاميه، يقول لك لا توافقيه لا. طب إيه؟ يعني كيف تقبل التوافقيه في مساحه معينه ثم ترفضها في مساحه اخرى؟
يعني في ازدواجيه في
النفاق والكيل بمكيالين والرغبة في المناورة واللف والدوران. وأما بقى مضمون ما دار بيننا وبين وزير الثقافة وبيننا وبين الأمين العام، أظن الدكتور إيهاب عنده ما يقول.
دكتور إيهاب، يعني أولا ليه التخوفات من الإسلاميين مطروحة دايما وبقوة وبعمق، لدرجة أن في واحد النهاردة في اليوم السابع الحقيقة مقاله بيقطر غمز ولمز حتى على فكرة النائب أنور البلكيمي، وقال لك أنه التعرض للإسلاميين يعتبر تعرض للإسلام ومش عارف إيه. يعني أليس هذا صحيحا؟ هو مش التعرض للإسلاميين ده موجود فعلا وبقوة في الفضائيات وموجود في الوزارات وموجود في الصحف، أنه في غمز ولمز على التيارات الإسلامية دائم وفي تخوفات وتسريب تخوفات منهم حتى في مجال الثقافة وصناعة السينما ونقابة مش عارف ممثلين وما شابه ذلك، لدرجة ان احنا بنجد انه نقيب ممثلين يروح يقابل المرشد العام لإخوان المسلمين عشان يطمنوا ان احنا مثلا مش هنلغي السينما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الموضوع يا أستاذ خالد سببه ان كنا نعيش في مفارقة شديدة جدا بين من يقود الناس والناس. كان الناس في بلدنا أغلبهم متدينون، أغلب الشعب المصري متدين يحب الدين، كانت قياداته غير متدين، فكان يبدو للمجتمع أن المجتمع هكذا، المجتمع غير متدين. عندما قامت الثورة واستطاعت أن تطيح ببعض القيادات وليس كل القيادات، أصبحنا وجها لوجه أمام المجتمع الذي كانت تزور إرادته وتزور أصواته في الانتخابات. فعندما حذفنا بند التزوير ظهرت قوة المفارقة واتساع المفارقة بين شعب أغلبه متدين وبين قرار سياسي غير متدين. فكيف يتم التوافق بين هذا وهذا وذاك؟ سوف نأخذ أوقاتا طويلة جدا للتوافق بين الاثنين، هو أن تكون إرادتنا السياسية معبرة عن شعبنا وتوجه شعبنا المتدين. تيار هوية أنشئ أو أراد أن يقوض هذه المفارقات ويقلل من المسافات ويعمل جاهدا على تذويبها وعلى لم الشمل. ولذلك احنا جعلنا شعارنا في هوية معا للم الشمل. لما رأينا هذه المفارقة الشديدة بعد الثورة ووجدنا ان البلد بدأت فيها تيار اسلامي له جناحان سلفي واخواني، وهناك تيار اخر يسمى ليبرالي، وتيار علماني، وتيار يساري، وهناك إخواننا المسيحيون، وبدأت النبرة التخوين والخوف والتشكيك والإقصاء بدأت تظهر، إلى أننا خفنا أن تتحول بلدنا إلى ميليشيات متحاربة. فأنشأنا طيار هوية وسميناه طيار هوية الثقافي، لم نسميه طيار هوية الإسلامي، لأننا لو سميناه طيار هوية الإسلامي
هتعملهم هساسة.
يعني هناك خوف يعني، وهناك وكأن الإسلام أصبح وصمة أو عار، ويعني عيرتني
بيجيلهم إسهال والله ما أعرفش كلمة إسلامي،
عيرتني بالشيب وهو وقاره، ليتها عيرت بما هو عاره. لكن ليكن إذا كان هذا مخيفا فلا داعي، إنها أسماء مسميات. يعني قالوا لسيدنا عمر لا نسميها الجزية، سموها ما تسموها، يعني بلاش الجزية، المهم تدفعوا القدر، يعني ما علينا من هذا. فكان هدف طيار هوية معا للم الشمل. وحتى أننا في ميدان التحرير كان البوستر بتاعنا مكتوب عليه كده: إخواني سلفي ليبرالي علماني يساري مسيحي معا للم الشمل، وكلهم مجموعون في دائرة واحدة. وحتى أذكر لك طرفة وأنا واقف أمام البوستر لأعرف الناس بمعنى أن لنا هوية مصرية يجب أن نعمل كلنا معا. دون نظر لأيديولوجيات. الآن وقت العمل وليس وقت المشاحنات. احنا ظللنا 30 سنة وأكثر في فساد، لن نظل 30 سنة أخرى في تناحر وشقاق وخلاف. يجب أن نعمل. فقال لي أحد المواطنين البسطاء وهو يقرأ، يعني إيه علماني؟ فقلت له مفسرا، يعني رجل يقول يجب أن نحتكم إلى العلم لا إلى الدين، ويجب أن نقدم العلم على الدين، ويجب أن نسمع لرأي العلم أولا ثم رأي الدين، أو بلاش رأي الدين أصلا كتبسيط. فقال لي هو ده ينفع؟ وغضب. لم أرد عليه، ولكن عاجل في الرد مواطن آخر أكثر بساطة، قال له يعني ناس في بلدنا بيعتقدوا كده، نعمل فيهم إيه؟ نرموهم برا، ما احنا لازم نشتغل مع بعض.
الله أكبر.
يعني أنا تعجبت والله، مواطن بسيط.
هو ده ما دخلش الثقافة ولا أبداً. ربنا بيزغط البط أبداً. ولا
أنا لسه يعني أزور، أجمع، مش من التزوير، من التجميع، أجمع ردا في نفسي لأرد. فعاجل بمواطن آخر من أين ساقه القدر لا أدري. ناس من بلدنا وبيعتقد نعمل فيهم إيه؟ نرميهم برا البلد، ما احنا لازم نشتغل مع بعض. هذا هو الهدف.
هم رافضين يا أستاذ إيهاب، يعني هم رافضين الفكره دي. يعني النهارده بنحاول كل شويه نقول ايه، تعالوا نحط ايدينا في ايدين بعض. ايوه في اختلاف في افكارنا وايديولوجياتنا، بس على الاقل نوقف مصر عليها شويه وبعدين نبقى نختلف.
هي دي الاشكاليه في اول، لا اريد ان اسميها معركه، في اول مبادره هم الذين سموها معركه وغزوه.
طب يا ريت نشوف كده مع الدكتور حسام عقل الاطروحات العناوين القاسيه اللي بيتريقوا علينا فيها، ويقول لك الاسلاميين
بعد اللقاء الاول مع الامين العام للمجلس الاعلى للثقافه فوجئنا بأخبار الأدب عاملة عدد، شايف حضرتك، غزوة إسلامية على المجلس الأعلى للثقافة.
يا ريت لفهمنا كده على الكاميرا. غزوة إسلامية
على المجلس الأعلى للثقافة. وبعدين جنبيها الدكتور سعيد توفيق الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة بيقول لن أسمح بتدين الإبداع ولا بأسلمة الفنون.
مين هو عشان ما يسمح
لنا؟ احنا كان نقاشنا كله دائر حول
لم يكن حول تدين الإبداع.
لائحة المجلس الأعلى للثقافة ولجان المجلس الأعلى، إيه اللي تطرق للكلام ده كله؟ داخل بقى العناوين، تيار هوية الإسلامي يسعى لاحتلال الثقافة،
ده إيه الكلام
والرقابة والمصادرة وفرض فكرة الأدب الإسلامي. فيعني معرفش يمكن
لم يذكر هذا أبدا، لم يتكلم أحد من هوية عن أدب إسلامي أو غزوة إسلامية أو تيار إسلامي أو تدين الإبداع أو قيود على الإبداع.
اسمح لي أنا متغاظ، يعني في ناس من الشعب بتقعد تسأل وهل من العيب إن أنا أضع ضوابط عشان ما يبقاش الأدب يا أستاذ إيهاب متفلت، نصل فيه إلى إساءة ذات الله وذات يعني رسول الله
يا أستاذ خالد. ينبغي أن نقول ما حدث أولا ثم نرد على هذا السؤال. وقبل أن أقول ما حدث، أريد أن يفرق الناس، لابد أن يفرقوا، خاصة المسؤولين، أعني المسؤولين، بين حرية الإبداع وبين أن يصرف على هذا الإبداع من أموال شعب. يعني إذا كان هناك رجل ملحد، أهلا وسهلا، يعني الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير أخبرنا بأنه وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، نحن لن نجادل في هذا. رجل ملحد، أهلا وسهلا، ملحد، لكن أن يطبع كتابه من أموال شعب مؤمن، هذا أمر لا
كارثة سودة،
لا يقبله عقل، لا يقبله.
فضلا من احنا نقبل ان الحاد ينتشر بين الناس،
دي مسألة اخرى، دي مسألة اخرى، ليصرف على الحاده بنفسه، ولكن ليس هذه، لم تكن هذه قضيته،
يصرف بنفسه ويخرب بيته وبعدين احنا نصدره، لانه ده ضد الدين. يعني
ده موضوع اخر. ليست هذه ايضا يا استاذ خالد قضيته. القضية هي الآتي، المجلس الاعلى للثقافة لكي يعلم السادة المشاهدون له 26 ذراعا، اسمها لجان، لجنة النشر، لجنة الطفل، لجنة المرأة، لجنة الفلسفة، لجنة كذا، لجنة الصحة، لجان. كل لجنة فيها 22. هذه اللجان ماذا تفعل؟ المفترض أنها تجلس
22 فرد؟
22 فرد.
يعني نتكلم في حوالي 500 وشوية.
طبعا بيأخذون بدلات وإلى آخره. المفترض أنها تجلس، يقال إن الدولة رصدت من جيوب الناس الفقراء ميزانية كذا لوزارة الثقافة أو للمجلس الأعلى للثقافة. فهذه اللجان تخطط الفعاليات التي سوف تتم لخدمة هذا الشعب المسكين خلال العامين القادمين، ثم تتابع اللجان ما سوف يحدث. هذا الذي ينبغي أن يكون. طيب ما الذي كان يحدث؟ لم يكن هناك أثر واحد لتلك اللجان على الأرض، على الأرض في العهد والعهود البائدة. أنا قلت للدكتور شاكر عبد الحميد مختصرا ما نريده، قلت له يا سيدي إذا ألغيت وزارة الثقافة غدا لن يشعر المواطن المصري بأي نقص.
كنت لسه أقول لك
لن يشعر بأي نقص. نحن نريد أن تكون لوزارة الثقافة أثر لدى كل مواطن مصري. يجب أن تصل للمواطن المصري البسيط، الرجل الذي يلقي القمامة في الشارع، هذه مشكلة وزارة الثقافة لم تثقفه. الرجل الذي يكسر إشارة المرور، هذه مشكلة وزارة، الذي يفضل، هذه مشكلة وزارة الثقافة. وزارة الثقافة كانت غير فعالة. الطريقة كما قال أستاذي،
أنا هاخد الطريقة معكم بس معايا الدكتور حلمي القعود المفكر الإسلامي. السلام عليكم دكتور حلمي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازاي حضرتك؟
يا اهلا يا شيخ خالد،
ربنا يرضى عنك يا فندم.
تحياتي لك ولضيفيك الكريمين،
ربنا يبارك فيك. دكتور، كيف ترى ما قيل من مجلة الأدب انه في غزو اسلامي لوزارة الثقافة، وان حد من المجلس الاعلى الثقافي يقول لن اسمح بتدين او بتدين الابداع، رد حضرتك على الناس دي ايه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وآله وأصحابه أجمعين.
المقدمة تزعجني.
وأنا أبدأ بهذه البداية الإسلامية لسبب معين.
تفضل يا فندم.
هذا السبب هو أن هناك حظائريا معروفا في وزارة الثقافة كتب في بعض الصحف أن من يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم هو نصاب. وحين نصل إلى هذا الحد من تشويه الإسلام ومن وصمه بالنصب وبالاحتيال، فهذه مسألة تحتاج إلى وقفة.
ده واحد من جوه وزارة الثقافة يا فندم.
وقد قلت قبل ذلك وعلى مدى الأشهر الماضية في أكثر من مقال وفي أكثر من موضوع وفي أكثر من مناسبة أنه لا بد من إلغاء وزارة الثقافة، لأنها كيان فاسد وكيان مزور وكيان محتال وكيان ضد هوية الأمة وضد ثقافتها وضد أدبها وضد مستقبلها وضد حاضرها وضد ماضيها، لأن من يقومون على أمرها على مدى ربع قرن من الزمان أساءوا إلى الإسلام وأساءوا إلى الوطن وأساءوا إلى الأمة إساءة بالغة. ويكفي أن يحتفل المثقفون الحظائريون عند سفح الهرم بذكرى احتلال مصر من جانب الطاغية السفاح نابليون، ويعدون هذا نوعا من العلاقات الثقافية. يا شيخ خالد، أنا قرأت الجريدة الشيوعية، وأقول الشيوعية بكل ثقة وبكل قوة، لأنهم لم يسمحوا لرئيس تحرير غير شيوعي أن يتولاها بعد رحيل رئيس تحريرها الذي جلس على رأسها 17 عاما. هذه الجريدة لم يسمح لرئيس تحرير غير شيوعي أن يبقى فيها أكثر من أسبوعين.
دي جريدة إيه يا فندم؟
جريدة أخبار الأدب.
أخبار الأدب، نعم.
وقد تظاهروا ضده، قد تظاهروا ضد رئيس التحرير غير الشيوعي حتى تمت إقالته، وعين رئيس تحرير أو رئيس التحرير أخرى تتفق مع ما تذهب إليه الجريدة ومحرروها الشيوعيون. ومعنى ذلك أنهم حينما يقولون إن الواجب الآن أن تكون هنالك معركة المبدعين، من يسمونهم المبدعين، وهي معركة حالة وضرورية وعاجلة ضد الهجمة الإسلامية على الأدب وعلى الثقافة وعلى المجلس الأعلى للثقافة وعلى وزارة الثقافة، فمعنى ذلك أنهم لا يريدون أحدا سواهم أن يجلس في هذا المكان، وأن يخاطب الناس بصوت آخر غير صوته وبلغة أخرى غير لغته. ومعنى ذلك يعني كما أرى أنهم ورثوا هذا المكان وورثوا وزارة الثقافة، ورثوا قصور الثقافة، ورثوا الهيئة العامة للكتاب، ورثوا الجوائز، ورثوا التفرق، ورثوا الأوبرا، ورثوا كل مرافق وزارة الثقافة. وهذا أمر غير مقبول وغير متسق مع منهج الثورة التي تعني أن يشارك كل أبناء الوطن، وأبناء الوطن في أغلبيتهم الساحقة مسلمون، ومعظم الأدباء مسلمون، ولكنهم معتم عليهم ويتم استئصالهم ويتم تصفيتهم ويتم استبعادهم، ولو كان العقاد حيا ما اعترفوا به الآن. ولهذا فأنا أطالب مجلس الشعب بأن يقدم مشروعا لإلغاء وزارة الثقافة وتحويل المؤسسات المنتجة في هذه الوزارة إلى مؤسسات مستقلة، مركز الترجمة هيئة مستقلة، هيئة الكتاب تضم إلى وزارة جديدة تسمى وزارة التراث والآثار،
نعم،
وتطبع الكتب التراثية فقط،
نعم،
تلغى هيئة قصور الثقافة إلغاء كاملا، ويبقى مكانها مكاتب مكتبات البلديات التي كانت في زمن الملكية.
نعم، بشكر حضرتك دكتور حلمي قعود ومفكر إسلامي. بتتفق أو تختلف مع الدكتور حلمي؟
والله أنا أحيي أولا الدكتور حلمي، وأنا يعني متابع جيد بنخوته وغيرته لكتبه وميراثه النقدي الرائع للمكتبة، لكن إحنا يعني كان هدفنا من هذا الحوار أن نفضح خبيئة الآخرين وأن نفضح نيته. وعلى فكرة أنا بختص حضرتك بما دار في اجتماعنا مع الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة. إحنا كنا بنقول له إحنا عاوزين نعيد هيكلة المكان. طب يعاد هيكلة المكان إزاي؟ قال بإنشاء لجنة قانونية لتغيير لائحة المجلس الأعلى للثقافة. جميل. طيب قلنا له طب اللجنة القانونية دي عبارة عن مين ومين أعضائها ومين اللي فيها؟ فوجئنا بيه شكل لجنة بالفعل. طب أنت بتجتمع معانا ليه؟ إذا كنت يعني أنا مفترض إنه الاجتماع إن إحنا هنطرح أسماء وحضرتك تطرح أسماء ونبدأ نصل إلى أسماء توافقية، لأن اللجنة شكلت بالباراشوت ونحاول نزق. طب مين أعضاء اللجنة مش راضين يقولوا؟ فين وفين مع الضغط الشديد بدأ يقول أعضاء هذه اللجنة الدكتور نور فرحات والدكتور حسام عيسى والسيد ياسين. فطبعا الدكتور محمود خليل كان جالسا معنا وهو أمين التثقيف بحزب الحرية والعدالة، فانفعل وأمن على الكرسي وقال إذن بهذه الصورة ستعود مصر حمراء وتختطف لليسار مرة أخرى، تختطف لتيار إيديولوجي معين. فغضب طبعا. فأنا شايف أنه يعني جريدة أخبار الأدب ركزت على غضبة الدكتور محمود خليل. ما هو غضبة الدكتور محمود خليل كانت مبررة، لأن إحنا جايين نتناقش، ومن بين البنود المطروحة للنقاش طبيعة اللجنة القانونية التي ستعيد هيكلة المكان. فوجئنا بها شكلت من نفس قماشة الأسماء القديمة. طب إحنا جايين ليه؟ في ماذا سنتناقش؟ ما الذي سنضعه على الطاولة؟ الغريب أنه بعد هذه الهجمة العنترية ضد تيار هوية فوجئنا بالأستاذة عبلة الرويني بتكتب، وهي رئيس التحرير أخبار الأدب بالمناسبة اللي كان بيشير إليها الدكتور حلمي القعود، كتبت مقال في الأخبار، جريدة الأخبار منذ يومين،
أخبار اليوم
الأخبار اليومية
الأخبار، نعم،
فكتبت مقال برضو بتقول هوية هي معركة المثقفين في الفترة القادمة،
لكن لا تحتمل التأجيل،
ومعركة لا تحتمل التأجيل، لابد من أنه يعني نحاول ننسف تيار هوية. وشايفة بتقول إيه؟ تيار هوية يريد أن يجعل مصر كتونس. ده في أول سطر. طب أنا قلت في نفسي طب يا ريت نبقى زي تونس. طب ما تونس يعني وصلت إلى حالة من الوفاق، شفنا المنصف المرزوقي يضع يده في يد راشد الغنوشي والعملية السياسية تدور، مش زينا هنا عمالين نسأل الفرخة الأول ولا البيضة. يعني ياريتنا نبقى زي تونس. إذا كان الاتهام لهوية الناس تحاول أن تجعل مصر نموذجا مواكبا لتونس، ياريت مصر تبقى زي تونس. لكن يعني هذا دليل أن الناس دي لا تقبل الرأي الآخر، وبالفعل زي ما أشار الدكتور حلمي هم متشبثون بمقاعدهم، ويعني هم انا شايف يعني من خلال برنامج حضرتك ومن خلال اللقاء على الهواء مباشره بقول ان احنا خلاص كتيار هويه هننهي اي مفاوضات مع الامين العام للمجلس الاعلى للثقافه، وكل الجولات المكوكيه من المفاوضات والنقاشات انتهت، وسنفكر في اليات للضغط حتى تسترد وزاره الثقافه الى ولاء الامه وعقليه الامه وعقيده الامه، وهنلجأ يعني بمساعدة إخواننا في البرلمان لتحريك استجوابات وطلبات إحاطة، وهنفتح بقى كل ملفات الفساد في وزارة الثقافة. وأنا ألخص لحضرتك المسألة، الدكتور مراد وهبة كان كاتب مقال منذ عام كانت مجلة الهلال عاملة عدد خاص بعنوان مصر دولة مدنية أم دولة دينية، فقال حاجة، قال إحنا عاوزين مصر تمشي على أساس فلسفة ابن رشد، وعنوان المقال كده علمانية ابن رشد هي الحل، ده عنوان المقال. وكان ساعتها في 88 عضو من الأخوان المسلمين دخلوا البرلمان، فكتب يقول يعني بدخول هؤلاء دخل ابن تيمية ولم يدخل ابن رشد، نحن نريد أن يخرج ابن تيمية ليحل محله ابن رشد. يعني هذا هو الفكر اللي موجود، ده الفكر اللي موجود. وانا حتى بعد الثوره
كنت الفكر ما اتغيرش بعد الثوره،
لا اطلاقا،
يعني الجماعه دول
بالعكس، ده انا باكد لحضرتك
عن عقيده واكل إنه عيش وسبوبه
وحاله الاستقطاب والاصرار على معاقبه الاسلاميين وحصار هذا التيار زادت ضراوه وزادت شراسه. يعني انا فاكر اول اجتماع للجنه القصه بعد قيام الثوره، كان المفروض ان احنا بنناقش اشياء تتعلق بالاعداد لمؤتمرات وفعاليات،
حضرتك قلت لنا،
ففوجئت بحد قاعد على الطاوله خبط بايده على الطاوله وقال ازاي النهارده الدكتور القرضاوي يصدر فتوى على قناه الجزيره تبيح دم العقيد القذافي؟ طب احنا بنناقش ايه وانت بتقول ايه؟ يعني احنا ايه دخل الدكتور يوسف القرضاوي فيما نناقش؟ لكن ده
انه عارف ان دي بدايه استباحه الدم هو شخصيا،
يعني فالمساله يعني فعلا طيب معركه غير قابله للتعامل.
ارجع لحضرتك استاذ ايهاب، بس عندي خبرين بسرعه كده. اعضاء 6 ابريل المتهمون بقطع خط حبس، اعضاء 6 ابريل المتهمين بقطع خط سكه حديد اسيوط 4 ايام، قررت نيابه قسم ثاني باسيوط حبس الناشط عبد الرحمن عادل بودي، عضو حركه 6 ابريل الجبهه الديمقراطيه، ومعه اخرون 4 ايام على ذمه القضيه. وجهت النيابه للمتهمين اتهامات بمحاوله قلب نظام الحكم، يا نهار اسود، وتجدير الامن العام والتحريض على التظاهر وقطع الطريق ومحاوله نشر فكر حركه 6 ابريل. وقررت حركه 6 ابريل الجبهه الديمقراطيه التصعيد بالدخول في اعتصام مفتوح في حاله عدم الافراج عن الناشط بالحركه، مؤكده ان الناشط كان يقوم بمنشورات تعريفيه بالحركه، مضيفه اصبحت احد الاتهامات الجديده نشر فكر 6 ابريل كانها محظوره. عاجل 6 ابريل تطالب بالافراج عن احمد دومه اسوه بالامريكيين. استياء جماهير كردستان العراق بعد اكتشاف شحنات من التفاح الايراني تم استخدام صفحات من القران الكريم في تغليفه. ده في العراق الخبر جاي. استاذ ايهاب، هل بجد كده احنا حاسين بعد 25 يناير ان الاقليات من كل طائفه هم الذين يحكمون مصر الان ويديرونها؟
نعم يا سيدي، لأن التغيير لا يأتي بالصدمة ولا يأتي دفعة واحدة، لابد أن يأتي على مراحل، ونحن متفهمون هذا ومتقبلون هذا. أضعف حالات الدول يا أستاذ خالد في حالة تغييرها من نظام إلى نظام آخر. يعني إذا كان أضعف حالات المرء وهو مثلا في سن 60 ومصاب، ربنا يعافينا جميعا بمرض العضال، فأضعف حالات الدول عندما تتغير من نظام إلى نظام آخر ومن مرحلة إلى مرحلة أخرى، فما بالك وهذا التغيير إثر ثورة كثورة يناير. الوطن الآن في حالة ضعف ولا يتحمل معارك، لا فكرية ولا معارك كلامية ولا معارك على أرض
ولا طائفية ولا أي حاجة،
ولا طائفية ولا أي معارك. الذي يحب الوطن ينبغي أن يتقبل المواطن، المواطن على علاته وعاهاته التي ورثها من النظام السابق، ونحن نتبنى في هوية هذا. نحن اجتررنا لمعركة لم نقم بها. كل الذي فعلناه أننا بنفترض أن الدكتور شاكر عبد الحميد، ونحن نحترمه شخصيا،
أبو مناسبة اللي هو وزير الثقافة،
وزير الثقافة،
إحنا وزير الثقافة دخل معنا على الخط،
لا
وكنا هنكلمه، وأول ما عرف إن إحنا هنتكلم في كده رحل، اتصلنا بيه تاني، رد عليه حد مكتبه قال أصبح اجتماع مغلق، جزاه الله خير.
طيب نحترمه مفكرا، نفترض أنه لديه نية حسنة في تصحيح المسار، ونحن نؤمن أن تصحيح المسار يريد صبرا. ذهبنا بورقة عمل، لم نذهب لنشجب أو لنستنكر أو لنهدم
ولا نحارب.
نعم. أكمل ما قاله أخي وأستاذي دكتور حسام. ذهبنا يا دكتور شاكر، اللجان التي تكلمت عنها في كلامي السابق 22 يتم تكوينها بطريقة تضمن فشلها، حتى أن الدكتور حسام قالها هي فرع من جامعة القاهرة بالضبط، لأنك بتكلف إنسان بتكوين لجنة حتى لو كان إنسانا فاضلا سوف يكلف من يعرفهم، سوف يكلف أصدقائه وأحبابه، لن يبحث عن أغراض، وبالتالي أصبحت اللجان عبارة عن شلاليات لا تفعل شيئا. كيف الخروج من هذا المأزق؟ الخروج بالآتي، قلنا هذه ورقة معايير وقدمنا ورقة المعايير، يجب اللجان 22 16 6 يتم تعيينهم من قبل رئيس المجلس الأعلى للثقافة لا مشاكل، لكن ال 16 الباقون لكن ال 16 الباقين يتم انتخابهم. كيف يتم الانتخاب؟ يتم الانتخاب كالآتي: مصر 6 قطاعات 6 قطاعات، غرب الدلتا، شرق الدلتا، الشمال، الجنوب، وهكذا حسب الكثافة السكانية توزع الأعداد على القطاعات.
نعم.
ويتم الإعلان، قدمنا ورقة عمل كاملة لا أريد أن أقرأها كلها. يتم الإعلان عن فتح باب الترشح بالمعايير الآتية: من يترشح للجنة الطفل مثلا أن يكون معه درجة دكتوراه أو ماجستير في مجال الطفولة، أن يكون حاصل على شهادة محلية أو عالمية في مجال الطفولة، أن يكون له منتج منشور مر عليه عام في مجال الطفولة.
نعم.
لم نذكر في معاييرنا أي صفة إسلامية أو إسلام مطلقا، وهذه هي المفارقة.
يعني حتى أنكم لم تذكروا، وهذه التخوفات موجودة
أبدا أبدا. ما هو هذا هو الأمر العجاب، يعني أمر فعلا عجاب. يتقدم للترشح وتكون لجنة، تكون لجنة من رؤساء اللجان السابقين ليفرزوا الأوراق. ترشح للجنة الطفل 100 200 300 تنطبق عليهم المعايير. يتم انتخاب 16 ممن تنطبق عليهم المعايير. يبقى أنا جمعت ما بين الانتخاب وما بين التعيين المباشر، وآليات تنفيذ هذا طرحناها، قدمنا ورقة عمل جاهزة للتنفيذ. من يريد الإصلاح فليصلح. حتى إن الدكتور شاكر أعجب جدا بهذا التفكير وقال: أنا سعيد بهوية وأقبلون عضوا في هوية. قال هذا الرجل في
مكتب. ثم أحلنا للدكتور
سعيد توفيق، دكتور سعيد توفيق، ذهبنا إلى مكتبه وحدث ما قاله أستاذنا دكتور حسام. وعندما وصلنا إلى طريق مسدود وهو كون لجنة من 6، كلف دكتور محمد نور فرحات وحسام عيسى والسيد ياسين مع حفظنا للألقاب جميعا، وثلاثة آخرين لم نذكرهم لأنه قال كلف الدكتور فرحات باختيارهم. فقلنا له: يا دكتور سعيد، هذه الطريقة لن تنتج شيئا جديدا، احنا بنعيد استنساخ النظام القديم، وعلى حد قول احد افراد هوية نعبئ الخمر القديمة في زجاجات جديدة. نعم. وهذه صفة الوصف الذي وصفه ياسر أنور. ووعدنا بالآتي، وهقولها في نصف دقيقة: أن نرشح 3 ليختارهم ليضمهم للجنة وضع اللوائح والقوانين. نحن لم نرشح 3، نحن قدمنا 8 أسماء، ذهبت له ب8 أسماء ليختار منهم من يشاء. فقال: أستأذنك أن أختار 2 فقط. قلت له: اختار 2 فقط لا مانع. 6 و2 فقط لا مانع.
انتوا بتبدوا موافقات كثيره
على نعم.
التيار الاقليه.
يا استاذ خالد، نحن لا يعنينا الاسماء، تعنينا المعايير.
نعم.
كيف يتم تكوين اللجان؟
نعم.
طب ومع ذلك فوجئنا بهذه المعركه على صفحات الصفر.
اخر سؤال للدكتور حسام عقل، بس يعني اسمحوا لي بالاصاله عن نفسي برضو، بنبقى عن قناه الناس وبرنامج مصر الجديده. كان معنا اخ فاضل المهندس محمد عنان، اسال الله ان يتغمده بوافر الرحمه. محمد عنان كان حاضر معانا حلقة في الرد على الأستاذ بلال فضل السيناريست، لما كان بيقول إيه المانع أن بيل جيتس يخش الجنة والناس تخش الجنة ويكونين حبايب مفيش نار وعذاب. أخونا محمد عنان ولد بمحافظة المنصورة سنة 69، طلب العلم الشرعي في الكويت في أوله، وكان بيحضر 5 دروس يوميا بعد كل الصلوات إضافة لدوامه وعمله الرسمي. سمع الكتب 6 ومسند أحمد ومطأ مالك وغير ذلك في مشاريع سماع الكويت منذ أول انعقادها، وله شهادات خاصة بذلك، وله تعليقات وتقييدات مما كان يذكره أو يذكره المشايخ المجيزون أثناء القراءة. حضر على أغلب المشايخ وطلب العلم في الكويت، وأبرزهم الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق وقرأ عليه، والشيخ عثمان الخميس، والشيخ صالح التهام والنهام، والشيخ شافي العجمي، والشيخ مبارك الميلي، وحضر في مصر للشيخ الحويني والشيخ مصطفى العدوي والشيخ النقيب والشيخ محمد حسان، وله علاقة حسنة بأغلب طلبة العلم والمشايخ في المنصورة. الحقيقة كان له نشاط دعوي دؤوب ليس له هم إلا نصرة الإسلام والدفاع عن التوحيد ونبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يعني لا، ده احنا هنعمل له حلقة، يعني أنا بس بمعيه وأسأل الله أن يصبر أهله. مواليد 69، يعني لم يصل حتى لسن 40، لكن كان مصاب بمرض السرطان. عمل معنا حلقة رائعة، كان أكثر من رائع في الرد على شبهات النصارى في البلتوك وفي اللقاءات، وما شاء الله يعني حافظ وواعي وفاهم، وكان يستطيع أنه يناظر أي قس. يعني الله يرحمه ويغفر له ويعوضنا خيرا عنه إن شاء الله. دكتور حسام، الخروج من الأزمة بتاعة وزارة الثقافة اللي مصرة ان هوية مصر ليست اسلامية في دقيقتين؟
يعني هو طبعا بالفعل المفاوضات كده ارتطمت بنهاية النفق المظلم، والرجل يعني قالها صراحة، لا لأسلمة الفنون، لا لتدين الإبداع، لا لأي اتجاهات ايديولوجية معينة او محددة، وهو يقصد الاتجاه الإسلامي. طبعا انا عاوز اقول لحضرتك حاجة، جريدة اخبار الادب بتقارن بيننا وبين جبهة الإبداع التي يرأسها او يقودها خالد يوسف المخرج
علاء الاسواني والناس دي،
فبتقول يعني انه تيار هوية دخلوا يطالبون بان يكونوا اعضاء، اما جبهة الابداع فتعففوا عن ان يكونوا اعضاء، وقدموا لنا مقترحا بتطوير القوانين، فكانت يعني تدخلاتهم ومفاوضاتهم اكثر ايجابية. وهذا كذب صريح، لم يطلب احد منا ان يكون عضوا في اي لجنة، وليس سرا اذيع اذا قلت اننا اعتذرت عن بعض اللجان التي قدمت لي، لأن العمل في وزارة الثقافة وهي بهذا الشكل لا أظن أنها تضيف إلى رصيد صاحبها. لا بأس من أننا، أو لا مفر بأن نقول من أننا نحرك طلبا، طلب إحاطة واستجوابا في البرلمان المصري في مجلس الشعب لمساءلة وزارة الثقافة عن عقود من إفساد العقل المصري، عن عقود من إفساد الوعي المصري، عن عقود من إهدار المال العام وتبديده، عن عقود من الانتدابات الظالمة. يمكن حضرتك استغربت إزاي رتبة عسكرية تروح وزارة الثقافة وتروح تعمل إيه، لكن ده جزء من لعبة الانتدابات والفساد الشامل في هذا المكان. وبقول في النهاية لن يصح إلا الصحيح، ووزارة الثقافة لن تظل مختطفة لمربع اليسار، وآن الأوان أن تكون وزارة الثقافة لكل المصريين بكل ولاءاتهم وأطيافهم. وما دمنا بقى في صدد الترحم على من رحل، فأنا بأنعي فعلا للأمة الإسلامية رحيل الشيخ المنجي فرحات عليه رحمة الله.
الله يرحمه ويغفره. الشيخ فرحات المنجي كان من الناس الكرام، يغفر الله لنا وله ويتقبله في الصالحين. مطمن ان الهوية تقدر تخش وزارة الثقافة قريب؟
يعني لا اريد ان اصدم الناس، لست مطمئنا. انا هقول لحضرتك حاجة واحدة يا خالد، هم قرأوا البيان التأسيسي للهوية وجدوا جملة واحدة تقول: تقوم هويتنا المصرية على احترام الوحي والنبوة.
تجعل منها
احترام الوحي والنبوة وما ينبني عليهما من نصوص. تخيل ان هذه كانت في نظرهم سبة شديدة. نقول احترام، لم نقل الاعتقاد فيه او الدفاع عنه او الايمان به، احترام.
بنشكرك استاذ ايهاب، بنشكرك دكتور حسام عقل. تخيلوا ان دي ناس مصريين وعايزين نحبهم، لما تقولوا نحترم النبوة والوحي يشعر بغضاضة امثال علاء الاسواني والشلة اللي ربنا ابتلى بيها، بس ان شاء الله سوف يسقطون عن قريب بمشيئة الله. هل تؤيد الدعوة لإقامة مناظرات بين مرشحي الرئاسة لعرض برامج الانتخابية؟ نعم 97%، لا 2%، لا أدري 1%. أنا عندي 3-4 مشكلات إن شاء الله هتصدرهم في حلقة بكرة بمشيئة الله، اللي هكون فقرتين، فقرة مع أستاذ خيري رمضان وفقرة مع الدكتور باسم خفاجي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية لخروج مرشح جديد من الكواليس. هنسأله طرفة اليوم. واحد بيقول: تعجبت جدا من اعتراض البعض على ترشيح الأستاذ حلمي الجزار للموسيقار عمار الشريعي ضمن لجنة المية، أمال مين اللي هيعمل التتر بتاع الدستور؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله.